ومغفرة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء السلامي يؤكد أن مفعول الحظر على إيران تم إبطاله من خلال النزول إلى ساحة المواجهة. تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريان بعد هدوء نسبي استمر لفترة قصيرة. إصابة 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. تفاصيل النشر. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن مفعول الحظر على إيران تم إبطاله من خلال النزول إلى ساحة المواجهة، وشدد اللواء حسين السلامي على أن العدو يعيش حالة العجز في المنطقة وقد بات قلقا من تأثير قوة الإيرانيين، مشيرا إلى فشل جميع استراتيجياته بهذا الخصوص. ولفت السلامي إلى فقدان الولايات المتحدة قدرتها على فرض نفسها على المنطقة بسبب الضغط الهائل الذي واجهته، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية أسقطت أعداءها مرارا وستكرر ذلك أيضا. قال الجيش السوداني في بيان إنه يواصل هجماته البرية على مدينة الخرطوم بحري والتي اندلعت أمس. وأوضح البيان أن القوات قامت بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث وكلها ناجحة وجرت وفق المخطط لها حسب البيان. من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان إن قواتها تصدت لهجوم على مواقع تمركزها بمدينة بحري في محورين. وذكر الدعم السريع أنه تمكن من سحق قوات الجيش بالكامل والاستيلاء على 130 مركبة بكامل عتادها، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية وأسر العشرات من أفراد الجيش، منهم ضابط برتبة عميد ركن ومقتل المئات. على صعيد آخر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان بعد تقرير أممي كشف عن مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تنفيذا لأوامر قوات الدعم السريع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
التاريخ الدموي يعيد نفسه في ولاية غرب دارفور بالسودان، وكابوس إنساني جديد يراود أهالي الولاية منذ منتصف أبريل نيسان إثر الصراع الدائري بين الجيش وقوات الدعم السريع. مقبرة جماعية تضم جثث نساء وأطفال وأفراد من قبيلة المساليت تم اكتشافها في غرب دارفور بحسب الأمم المتحدة، مؤكدة أن عملية القتل تمت بين 20 و21 من حزيران يونيو الماضي في حيي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة الولاية.
تم دفن جثث ما لا يقل عن 87 شخصا في مقبرة جماعية خارج الجنينة بناء على أوامر من قوات الدعم السريع. السكان المحليون أجبروا على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية، مما حرم الضحايا من دفن لائق في إحدى مقابر المدينة.
جريمة قالت الأمم المتحدة إن مرتكبيها ينتمون إلى قوات الدعم السريع وميليشيات أخرى تنتمي إليها، استنادا إلى معلومات موثوقة. واستدعى الكشف عنها المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جديد في جرائم حرب السودان، لقي ترحيبا دوليا خاصة من قبل الولايات المتحدة.
نحن نخاطر بالسماح لتاريخ بتكرار نفسه. بدأنا تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية. نتتبع بعناية تقارير حول جرائم قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور، كما أننا ننظر في مزاعم حول جرائم جنسية وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال.
ومنذ 3 أشهر يعيش السودان فوضى وحربا بسبب صراع الجنرالين على السلطة. لم يسلم إقليم دارفور من فظائعها، ما أدى إلى فرار عشرات الآلاف إلى تشاد المجاورة في مشهد يذكر بالصراع القبلي في الإقليم في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، والذي أودى بحياة نحو 300,000 شخص.
اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة قرية نابقريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية وسط حماية لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهة بالقرية. استخدم جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والرصاص لتفريق الأهالي، وفي رام الله قمع الاحتلال مسيرة رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراض زراعية، في حين تصدي أهالي بلدة قراوة بني حسان في سلفيت لاقتحام المستوطنين البلدة. إلى ذلك أصيب العديد من أهالي بلدة كفر قدوم في قلق بعد اعتراض قوة صهيونية الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، فيما وقعت مواجهة بين الاحتلال والسكان بلدة بيت أمر شمال رام الله بعد اقتحام آلياتهم المدينة. تظاهر مئات العراقيين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم، ورفع المتظاهرون صوراً للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ولافتات تحمل عبارة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية، وطالب المشاركون بتفعيل قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية والذي اتخذه البرلمان العراقي سابقا، وذلك بهدف منع الوصاية والاحتلال الأمريكي. كما طالب المتظاهرون بدعم قرار الحكومة السيادي في ملفي الطاقة والاقتصاد، وعبروا عن رفضهم لتقييد حركة الأموال العراقية. استهدف سلاح الجو الروسي 10 مواقع عسكرية للجيش الأوكراني عند جبهة زابوروجيا، محققا إصابة مباشرة في صفوف الجانب الأوكراني. واعترضت الدفاعات الجوية الروسية صواريخ راجمات هايمارس الأمريكية في دونيتسك وزابوروجيا، لافتة إلى إسقاط 14 طائرة مسيرة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط وحداتها عدة هجمات للجانب الأوكراني، مشيرة إلى مقتل أكثر من 600 مقاتل عسكري من وحدات كييف على محوري دونيتسك وكراسني، مع تدمير مستودعات أوكرانيا للذخيرة والوقود. أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. أحرزت إيران المركز الثاني في بطولة آسيا للمصارعة الحرة للأشبال التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وحصد المنتخب الإيراني 170 نقطة في البطولة، في حين توج المنتخب الهندي بلقب البطولة بعد حصوله على 3 ميداليات ذهبية وبرصيد 173 نقطة، فيما حل المنتخب الياباني بالمركز الثالث. إلى العناوين. اللواء السلامي يؤكد أن مفعول الحظر على إيران تم إبطاله من خلال النزول إلى ساحة المواجهة. تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد هدوء نسبي استمر لفترة قصيرة. إصابة 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف ألف ألف خير. تحية مفعمة بأريج الحب والولاء إلى حضراتكم في هذا اليوم المبارك من أيام شهر ذي الحجة الحرام. نحييكم تحية طيبة ونرحب بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب من إذاعتكم إذاعة طهران. نواصل أيضا في لقائنا لهذا اليوم وقفتنا وتأملنا إن شاء الله في المواضيع التي تخص الشباب، واليوم مع موضوع بل هم نعايشه ومعضلة نواجهها. الإسلاموفوبيا، المفردة التي كثيرا ما نستمع إليها في هذه الأيام وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم معكم سنتحدث عن الشباب والإسلاموفوبيا. نريد أن نتعرف على خلفيات الإسلاموفوبيا وماذا يجني الغرب في محاولاته هذه. وبالتأكيد سوف نتوقف عند دور الشباب المسلم سواء في بلداننا أو في البلدان الغربية الذين يشاهدون كثيرا من هذه الهجمات ضد الإسلام، نتحدث عن دورهم ومسؤوليتهم. للمشاركة معنا في البرنامج أحبتي الأفاضل يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية 2201-3762. أيضا 2201-3848. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. ويمكنكم التواصل معنا عبر تطبيق التليجرام على الرقم التالي 009839878450. وأيضا موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. الإسلاموفوبيا عبارة عن الخوف من الإسلام ومن المسلمين، أو بشكل أدق الخوف المفرط من الإسلام والمسلمين أو أي شيء مرتبط بدين الإسلام، مثل المساجد، مثل المراكز الإسلامية، مثل القرآن الكريم، مثل الظواهر الإسلامية كالحجاب إلى آخر ذلك. تعد هذه الظاهرة شكلا من أشكال العنصرية والتمييز في حياة الناس اليومية، سواء تمت في وسائل الإعلام أو في أماكن العمل أو مثلا في النشاط السياسي أو غير ذلك. فكرة الإسلام فوبيا أحبتي أصدقائنا تكمن في ثنايا العقل البشري، لكن ممارستها تتجلى في مواقف الناس وتصرفاتهم، بحيث نجد أن هناك أعمال عنف نشهدها في كثير من الأحيان، كحرق المساجد، تخريب ممتلكات، إساءة معاملة النساء اللواتي يرتدين الحجاب، الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تشويه رموز الإسلام المقدسة، أو كما عايشنا في الفترة الأخيرة إحراق الكتاب المقدس القرآن الكريم في السويد. هذه المحاولات بصورة أو أخرى محاولة تتجسد من خلالها ظاهرة الإسلام فوبيا وظهورها، التي لا تقتصر ملاحظتها من خلال الأحداث والوقائع فحسب، ولكن كذلك من خلال وجهات النظر. يعني ليست فقط هذه الأعمال التطبيقية، هناك آراء، هناك وجهات نظر، تصريحات وأيضا إيماءات تشير إلى هذه الظاهرة. على امتداد العقدين الماضيين حقيقة ازداد نمو هذه الظاهرة في بعض أنحاء العالم، وتجلى ذلك من خلال الحملات المكثفة والخطابات العامة التي تنشر الخوف من الإسلام العزيز. في ظل هذه المحاولات التي يحمل حقيقة زمامها الإعلام الغربي المغرض بأمر وتوجيه من أسيادهم، نتساءل عن دورنا كشباب مسلمين وهم المستهدفين الرئيسيين لتلك الحملات، سواء الشباب المسلم أو غير المسلم. نتحدث عنهم الشباب غير المسلم الذي يشعر بشيء من الإنصاف تجاه حرية الأديان، تجاه حرية ممارسة الطقوس الدينية. نتساءل عن دورهم في خضم هذه المحاولات المغرضة. شاركونا بأراءكم وملاحظاتكم في لقاء دنيا الشباب، الشباب والإسلاموفوبيا. إذن المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، الشباب والإسلام فوبيا، لكي تتحدثوا عن هذا الموضوع. لكن من المهم جدا عند دراساتنا لأي ظاهرة، ولا سيما ظاهرة الإسلام فوبيا، أن نتعرف على خلفيات الإسلام فوبيا، فهذا ما نتعرف عليه في طيات البرنامج. إذن ابقوا معنا واصحبونا، مشكورين.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج،
وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم من السويد سيد عباس الشبر الباحث الإسلامي. تفضل سماحة السيد، احكي لنا عن خلفيات إسلاموفوبيا، لماذا هناك تخويف من الإسلام في أوروبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع بأن التخوف الموجود من الإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا هو نتيجة وجود هجمة من قبل بعض الساسة على هذه النظرية التي تنافس النظريات الموجودة المادية. وكما تعلمون بأن النظرية الإسلامية تتميز بمنظومة متكاملة وكذلك أيضا منظومة أخلاقية بالدرجة الأولى التي تفتقدها الأنظمة الغربية. بالطبع الجميع يعلم بأن هناك نظم موجودة في الغرب، وهذه النظم تعد نظم متقدمة من حيث قضية الرعاية الاجتماعية أو غير ذلك، ولكن هذه الأنظمة تفتقر إلى ما وراء القانون الذي يعد بمثابة المشكلة الحقيقية. ولعل أهم نموذج شاهده الجميع حالة الإرباك التي حصلت في بعض المدن في أمريكا عندما حصلت الفوضى جراء بعض القيود التي فرضت على بعض المدن في أزمة كورونا، وكيف كان هناك يعني لا وجود للقانون، بل أصبح الجميع يتسلح والجميع يحاول أن ينفذ تلك القوة للحصول على بعض الأموال أو بعض الأغذية أو ما شاكل ذلك. ولكن هذه الأمور لا توجد في النظام الإسلامي، كون النظام الإسلامي أو النظم الدينية بشكل خاص، كون النظم الدينية هي نظم أخلاقية بالدرجة الأولى، وطبعا هذا يشمل النظم التي هي تعد تحت الكتب السماوية أو ما نعبر عنها يعني الديانات السماوية. بالدرجة الأولى النظام الديني هو نظام يرتكز على قضية الأخلاق، وكسب الآخرين إلى هذا الدين يرجع إلى أخلاقية، ومن هنا يستمد النظام الإسلامي أو النظم الدينية تستمد قوتها، بخلاف النظريات التي هي خارج هذا الإطار الديني والذي يبتعد عن النظرية الدينية ويريد أن يؤسس إلى نظريات أخرى تبعد الدين عن الدولة. لذلك نحن نقول بأن النموذج الديني والنموذج الإسلامي هو نموذج أصيل يمكن أن يستفاد منه يعني إيجاد نظام حقيقي عالمي لدول العالم بكافتها، والنظام الديني هو الذي يؤسس إلى النموذج الحقيقي الذي يمكن أن يستفاد به. من هنا نقول بأن الهجمة التي حصلت في الغرب هي وجود بعض النماذج السيئة في عالمنا، والتي كانت ترتبط للأسف الشديد بمخابرات لدول عظمى وحاول تسويق هذه النظريات وتسويق هذه النماذج السيئة التي شوهت من صورة الإسلام الحقيقي الذي يمتلك المنظومة الأخلاقية التي تقود دولة بشكل صحيح وبشكل مرضي.
نعم، الشكر موصول لفضيلة السيد عباس شبر الباحث الإسلامي من السويد للمشاركة معنا في هذا البرنامج دنيا الشباب والحديث عن الشباب والإسلاموفوبيا.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني
أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني.
نعم هذا هو الإسلام العزيز، إسلام الرحمة، إسلام اللطف، إسلام الذي يعتقد بالجار ثم الدار، الإسلام الذي فيه الكثير من مظاهر الحب، إما نظير لك في الخلق أو أخ لك في الدين، يعني مظاهر ومصاديق كثيرة في الإسلام العزيز توجد في هذا الدين السماوي، بحيث لو كان الإنسان يمتلك شيئا من الإنصاف والبصيرة وكان مبتعدا ومتجنبا الإيماءات والإشارات وفي بعض الأحيان الضغوطات الغربية على الفرد لأعطى رؤية صريحة وواضحة ومنطقية وعادلة تجاه هذا الدين الحنيف. يعني شدة هذا الأمر أو الإسلاموفوبيا بلغت إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوم 15 من مارس آذار عام 2022 سمت هذا اليوم باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، وطبعا هذا كان بمناسبة اقتحام هناك يميني متطرف دخل أو اقتحم مسجدين وأطلق النار على المصلين وأدى إلى مقتل 51 شخص وجرح آخرين. يقتل المسلمون ويكون الخوف من الإسلام، إذن الخوف إذا كان هناك قاتل ومقتول، الخوف ممن؟ من القاتل أم من المقتول؟ فإذا كان المقتول هو يعني الشخص الذي يخاف منه، فهذا يعني أي معادلة أي عليه تحال. إذن مسألة الخوف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا، هذا ما يصطلح عليه، هو يوم دولي وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن إذا أردنا أن نكون دقيقين ومنصفين، أن هناك البعض من هذه الدول، وكما أشار ضيفنا فضيلة سيد عباس شبر، أن هناك بعض من هذه الدول اللي موجودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مخابراتها تقف وراء دعم الجماعات المتطرفة لدى المسلمين، كما شاهدنا تشكيل جماعات متطرفة كانت ترفع شعار الإسلام كداعش كنصرة وما إلى ذلك من هذه المسميات، وبفضل الله تبارك وتعالى تم القضاء عليها إلا شيء قليل إن شاء الله، وهذا أيضا سيقضى عليهم إن شاء الله. ولكن كل هذا يتطلب منا الوعي والبصيرة، أننا أمام مؤامرة كبرى دولية ضد الإسلام، يريدون أن يكرهوا لنا الإسلام والتعاليم الإسلامية. نتوقف أحبتي الأفاضل عند فقرة ومضى شبابية، نستمع إليها ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
وموضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. كشفت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في أوروبا عن أرقام صادمة في تقريرها السنوي الذي يتعلق بانتشار ظاهرة كراهية الإسلام في مختلف الدول الأوروبية عامة وفرنسا خاصة. وذكرت التنسيقية في مقدمة التقرير أن الأرقام التي عرضتها لا تعكس حقيقة الواقع الذي يعيشه المسلمون في دول أوروبا، مع وجود قوة كبيرة بين التقارير الرسمية والموجات الإسلاموفوبية التي أخذت في الارتفاع على نحو كبير في السنة الأخيرة. وسجلت التنسيقية أكثر من 450 حادثة تتعلق بالعنصرية ونحو 130 حادثة تتعلق بالكراهية والاستفزاز وأكثر من 70 حادثة تتعلق بالإهانات إلى غيرها من الانتهاكات والاعتداءات المشينة. النقطة الملفتة هي أن المدارس والجامعات حسب التقرير تعد تربة خصبة لانتشار مظاهر الإسلاموفوبيا، حيث تم رصد 115 تقريرا فرعيا بالتعليم الثانوي و34 تقريرا للتعليم الابتدائي و19 للتعليم العالي. وأظهر تقرير لوزارة الداخلية البريطانية أن الجرائم الكراهية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 42% لتبلغ حوالي 3500 جريمة بدافع الكراهية. وأظهرت الإحصائية نفسها أن المسلمين هم أول ضحية لجرائم الكراهية، وخصوصا النساء المحجبات.
نعم، نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أصدقائنا الشباب. اليوم كما أعلنا لحضراتكم نتحدث عن الشباب والإسلاموفوبيا، دورنا كشباب لمواجهة هذه الظاهرة الآخذة بالانتشار لا سيما في البلدان الغربية، ولا شك أنها إذا استمرت ستنتقل حتى إلى بلداننا الإسلامية. هذا هو الهدف من شن هذه الهجمة ضد الإسلام. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي ندخل معنا مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد. أخي السلام عليكم صبحي، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل.
وعليكم السلام، كيف الصحاقي أمير؟
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما يدعي الغرب الإسلام فوبيا، هذا أسسه الغرب لتشويه الدين الإسلامي والتعريب عليه من للمجتمعات الأخرى، ولإنشاء منظمات إرهابية تقاتل المسلمين مع بعضهم البعض، ولطرد المسلمين من الدول الأوروبية، ولإخلاق وإنشاء فوضى خلاقة، كما قالت الأمريكية من قبل كوندوليزا رايز داخل المجتمعات الإسلامية. لكن كيف المقاومة؟ نحن المسلمين الذين عودنا الغرب حتى يتجرع علينا، ما في اتحاد إسلامي، نحن الذين سمحنا لهم بهذا الشكل. أولا الاتحاد الإسلامي لكل المسلمين، ثانيا تقديم محاضرات لبعض، في كتير شباب من المسلمين نحن لا يعرفون الثقافة السياسية، العلم ليس مهم، العلم في أطباء لا يعرفون بالسياسة والثقافة، نحن نتعلم بالإعلام والثقافة السياسية حتى نقاوم هذا الغرب. في كتير ناس، أنا معرف واحد وأكثر من واحد يقول أنه هو السوريين أو الرئيس السوري الذي قتل شعبه، فأنا قتلوا، هذا خطأ. من أي جاء الإرهاب؟ جاء من تركيا وجاء من دول مجاورة. إذا نحن بحاجة إلى ثقافة سياسية. وثانيا يجب تقديم محاضرات في الجوامع أو في النوادي بإفهام هذا الشباب المسلم بأن الغرب ويريد محي الدين الإسلامي والقرآن الكريم ويجب عليهم مقاومتهم بالسلاح ونقضي عليهم كلهم جميعا بالثقافة أولا والسلاح ثانيا.
أحسنت يا المسألة تعود إلى الدور الثقافي والتربوي والإعلامي الإسلامي، هذا حقيقة ما نشاهد ضعفا فيه كما تفضل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. وأنتقل إلى مشاركة أخرى من الأخ أحمد من مدينة بوشهر، يقول أن الشاب المسلم متعلق قلبه بالإسلام والإيمان والقرآن، ومهما فعل الغرب من إثارة الإسلام فوبيا فلن يجدي نفعا أبدا، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق إرادتهم. نعم، شكرا جزيلا للأخ أحمد من بوشهر، وتأييدا لما يتفضل به أحمد بأن كل ما وجدنا بأن الغرب قام بشن حملات وبشن قضايا تريد أن يعني تركز على الإسلام فوبيا وتظهر الإسلام وتظهر الإسلام بمظهر خائف بمظهر عنيف، أنه هذا الإسلام دين عنيف وكذا وكذا، ويحد من حريات الإنسان، يحد من حريات المرأة وما إلى ذلك، لكن بالمقابل نجد أن هذا الإسلام ينتشر أكثر، يعني نجد بأن يعرفون أن الإسلام هكذا، هم يريدون أن يعرفوا هل حقا هذا كما يقول أسيادهم في الإعلام وفي يعني السياسيين هكذا يقولون، هل هذا صحيح؟ فبالتالي نجد عندما يأتون إلى المصادر الإسلامية يقرؤون الإسلام من مصادره الأصيلة كالقرآن الكريم، يتعرفون على الآيات المباركة القرآنية، يجدون بأن الشيء خلاف ما يقوله هؤلاء وخلاف ما يروجون له، فيكون عدد المسلمين في تزايد يوما بعد آخر. نعم، هناك بعض الأصوات المشاركة في البرنامج، إن شاء الله نستمع معا إليها.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل عام 2001، قبل أحداث سبتمبر، كان هناك طبعا إسلاموفوبيا، ولكن لم يكن التعريف معروفا باسم الإسلاموفوبيا، ولكن كانت الظاهرة موجودة. بعد أحداث سبتمبر للأسف الشديد التي حصلت، بدأت هذه الظاهرة تنمو بشكل كبير، وبدأنا نسمع بمصطلح الإسلاموفوبيا، وهو بمعنى الخوف من الإسلام. والحقيقة للأسف الشديد الإعلام الغربي وبعض السياسيين طبعا كان لهم دور كبير في نشر هذه الظاهرة بشكل كبير، مما أدى إلى ما نراه الآن من أن هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة عادية في بلاد الغرب. يعني الاعتداء على المسلمين أو الاعتداء على الدين الإسلامي، على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح أمر يعني عابر، لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهؤلاء السياسيين والإعلاميين، نسمعه بالأخبار بشكل طبيعي. حتى المسلمين أنفسهم للأسف الشديد أصبحوا يعني يسمعوا هذه الأخبار أو هذه الاعتداءات ولا يكون هناك ردات فعل على مستوى هذه الاعتداءات وهذه الظاهرة. لذلك الآن الظاهرة أصبحت ظاهرة موجودة باسم الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا نفسها ليس لها تعريف رسمي في الغرب، ولها تعريفات مختلفة، ولكن تعريف رسمي ليس لها، ولذلك نحن ندفع باتجاه هذا التعريف كما باقي الديانات. يعني مثلا ظاهرة الأنتسيميتزم ولا اللي هي موجود لها تعريف، وكل من يتعدى هذا التعريف يعني يكون هناك القانون في مواجهته وتكون لها عواقب وخيمة على من يقوم بذلك. أما الإسلاموفوبيا هي تعرف بكراهية، كراهية ليس لها هذا المستوى كما باقي الديانات. ولذلك نحن كمسلمين في الغرب علينا مسؤولية كبيرة ومهمة ضخمة من حيث أنه نأتي بتعريف للإسلاموفوبيا. أنا سميتها حقيقة كما أن وباء كورونا اسمه وباء كورونا أدى إلى ما أدى إليه في خلال السنتين الماضيتين. نحن المسلمون في الغرب لدينا وباء اسمه وباء الإسلاموفوبيا، وحقيقة هذا الوباء يؤثر على مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل الإسلام كدين وكجالية في الغرب إذا لم نتدارك وبالتعامل معه بشكل صحيح.
نحن قدمنا أنفسنا كممثلين للإسلام دون أن نلتزم نحن بالإسلام، فأنا قدمت صورة مشوهة عن الإسلام، ذهبت إلى أوروبا فأعطيت صورة سيئة عن الإسلام، فبدأ الناس يحاكمون الإسلام قدمته أنا وأنا مش فهمان الدين، فأنا اللي أسأت للدين وأنا اللي أعطيت صورة مسوعة عن الدين. يعني الآن لما تنظر إلى سجون بعض الدول الأوروبية، من المسجون هنالك؟ موجود مسجون مسلمين على مخدرات، على قضايا قتل، على سرقة، على على على، ثم بالنهاية يحاكم الإسلام بناء على تصرفات هؤلاء. الحروب الداخلية الواقعة في عالمنا الإسلامي، المقاتل والمجازر التي تقع في عالمنا الإسلامي، الظلم الذي يحصل في عالمنا الإسلامي، كل هذه الصور نحن الذين قدمناها.
نعم، هذه كانت آراء أصدقائنا المستمعين بخصوص الأرضية التي نجدها في الإسلام أو في عمل المسلمين، كما تفضل أخونا العزيز أنه هناك بعض التصرفات، بعض السلوكيات التي تصدر من المسلمين تشوه صورة الإسلام، تشوه صورة المسلمين وتسبب المشاكل لعامة المسلمين. طبعا لا شك بأن الإنسان إذا انتسب إلى الإسلام يتحمل مسؤولية، ولكن ليس الكل يعني يكون عند قدر هذه المسؤولية. يعني الآن إذا قلت بأن مثلا فلان مسيحي وارتكب بعض المخالفات، فهل بالمقابل يجب أن أقول بأن المسيحيون كذا وكذا أو اليهود كذا وكذا؟ هذا يعني خلاف في الإنصاف، ليس من العدالة أن أعمم يعني خلاف شخص من المسلمين أو شخص حتى من اليهود أو النصارى وأقول بأن هؤلاء كلهم كذا. هذا حقيقة يحتاج إلى شيء من الإنصاف والعدالة إذا أردت أن يعني أتحدث عن شخص، أتحدث عن مجموعة، لا أعمم، هذا ظلم حقيقة. وطبعا هناك بعض الأشياء، المشكلة التي يعني هناك بعض المحاولات في الآونة الأخيرة لتصحيح هذه المشكلة، وهي مسألة التراث الذي نحمله، التراث خاصة التراث الروائي. يعني لدينا تراث روائي فيه الكثير من الروايات التي مع شديد الأسف يحتاج هذا التراث إلى شيء من التعديل، إلى شيء من الجرح والتعديل كما يقال في يعني أهل العلم وأهل الاختصاص، يحتاج إلى يعني حذف بعض الروايات المنسوبة إلى يعني الإسلام، وهي تحث على القتل، تحث على الحرق، تحث على هذه الأمور التي عنيفة. وعندما يأتي البعض و يعني يستند بهذا التراث، فإذا أيضا نحن مسؤولون، علماءنا، مراكزنا الإسلامية، علماؤنا الباحثين الإسلاميين يتحملون هذه المسؤولية في تنقية التراث كما يعني يشيرون إلى هذا المعنى. وهذا الواجب حقيقة واجب يتحمله العلماء كما قلنا في تنقية التراث من الأحاديث التي تسيء إلى الإسلام وتسيء إلى سمعة الإسلام وتكون ذريعة بيد هؤلاء الأعداء من أجل أن يشنوا العداوة ضد الإسلام. نعم، اسمحوا لنا لكي نستمع إلى مشاركة الأخ الفاضل نوفل من العراق.
الغرب ينظر الآن إلى الإسلام بأنه عنصري، أو إلى المسلمين والبلاد أنهم بلاد عنصرية، بلاد تخلف، بلاد فقر، بلاد إرهاب، وقصص مما نعيشه تحت عناوين كثيرة. ولو نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي في فكرة العدل وفكرة المساواة وفكرة الحقوق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمه في النار وهو شريف النسب، وبلال في الجنة، وأدخل وهو الصحابي الوحيد الذي دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لغسلها يوم فتح مكة، وحبشي الذي قتل عمه حمزة وجاءه مسلم وقبل إسلامه الرسول صلى الله عليه وسلم متناسيا الدم ومتناسيا حقه البشري والإنساني، وقال له فقط لا تريني وجهك. يعني عندما تنظر إلى حقيقة الإسلام وجوهر الإسلام في القصص الواردة في تاريخنا، ويأتي من يأتي الآن ليتهم الإسلام بالإرهاب والتخلف والعنصرية و و و و
نعم أحسنت على هذه المشاركة الأخ نوفل من العراق. قاتل عم النبي سيد الشهداء حمزة يقول الرسول رأفة به ورحمة به بعد أن تاب وجاء إلى النبي مسلما يقول له لا تريني وجهك. هذا هو مصداق من مصاديق الرحمة والرأفة المحمدية العلوية في حياة أهل البيت عليهم السلام، في سيرة الرسول، في القرآن الكريم. لدينا الكثير من المصاديق الذي يشن الهجم على الإسلام وينشر الكراهية ضد الإسلام. حقيقة هذا لم يفهم ولا يريد أن يفهم شيئا عن الإسلام، كالشخص الذي قبل فترة قام بإحراق القرآن الكريم أمام مرأة ومسمع من العالم الإسلامي والعالم غير المسلم، قام بهذا العمل المشين. هو لا يعرف شيئا عن الإسلام، يستند ببعض الآيات القرآنية ويتحدث، وهو يعني واضح بأنه لا يريد أن يفهم. فإذا كان يعني قصد الفهم وأراد أن يفهم ما يحمل أو ما تحمله هذه الآية من مفاهيم ومن مغزى، لذهب إلى طريق صحيح وعرف المعاني الحقيقة الموجودة في تلك الآية. أيضا سيد علي الموسوي من العراق يقول بأن أرجو تسليط الضوء على مشاكل مجتمعنا والإساءة باسم الدين كما في القتل والميليشيا. يقول الشباب في المجتمع، لا ننسى الكبار اليوم، منزلق يعمل للفواحش باسم الإسلام. أنا أقرأ كما يعني كتبه هو، مما عكس صورة سيئة، وبالتالي هذه لا أدري ماذا كتب، متى سوف تحب للإسلام لكي تدافع عنه. على العموم أفهم من مشاركة الأخ علي الموسوي بأنه المسلمون هم الذين يشوهون صورة الإسلام. أنا قلت قبل قليل يعني في تعليق على مشاركة الأخ الفاضل، قلت بأن هذا من الحيف ومن الظلم أن نعمم تصرف بعض المسلمين الذين يسيئون للإسلام، نعمم هذا نقول المسلمون كذا وكذا. هذا حقيقة ظلم في القضاء والحديث واتخاذ موقف تجاه الآخرين. نعم نتوقف أحبتي الأفاضل عند مهارات للنجاح، نستمع إلى هذه الفقرة وإن شاء الله نعود إليكم.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. نتوقف لحظات، نعود إليكم. من أكبر المبادرات وأكثرها تأثيراً في مواجهة الإسلاموفوبيا هي المواقف الصريحة التي تبنتها الجمهورية الإسلامية على لسان قائدها السيد الخامنئي حفظه الله، حيث لفت الأنظار إلى تلك المحاولات منذ البداية وحذر الأمم والشعوب المسلمة منها في كلماته وخطاباته، ولا سيما في رسالته التاريخية التي وجهها إلى الشباب الأوروبيين. لقد دعا سماحة السيد القائد الشباب أكثر من مرة لمعرفة واجبهم المصيري في محاولات الإسلاموفوبيا هذه التي رأى سماحته أنها تأتي بنتائج عكسية، لأنها تجعل الإسلام محورا لتساؤلات الشعوب والشباب في العالم. يقول سماحته: يجب التعريف بالإسلام الأصيل الداعم للمظلوم في مواجهة الظالم، الإسلام الذي ينشد العقلانية ويعارض السطحية والتحجر والخرافات، الإسلام الملتزم الذي يسجل حضوره في جميع مناحي الحياة. ويخاطب سماحته الشباب قائلا: رغم أن هذه الأزمة المفتعلة بين الإسلام وبين الشباب أمر مؤلم، إلا أن بإمكانها أن تثير تساؤلات جديدة في أذهان الشباب المتقدة والباحثة عن الحقيقة. يؤكد سماحة القائد على شريحة الشباب أن سعيكم لمعرفة الأجوبة عن هذه التساؤلات يشكل فرصة يجب اغتنامها لكشف الحقائق الجديدة أمامكم، وعليه يجب ألا تفوتوا هذه الفرصة للوصول إلى الفهم الصحيح وإدراك الواقع دون حكم مسبق. ولعله وببركة تحملكم هذه المسؤولية تجاه الحقيقة سترسم الأجيال الآتية صورة هذه المرحلة من تاريخ التعامل الغربي مع الإسلام بألم أقل ووجدان أكثر اطمئناناً.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء على هذه الفقرة. وطبعا أخونا الفاضل علي بشار من العراق بعد التحية والسلام يقول: شكرا لكم على برامجكم القيمة والهادفة، سلامي إلى جميع الأساتذة في الإذاعة العربية. شكرا جزيلا لك أخ علي بشار، يا ريت أتحفتنا بما لديك من رؤية والمشاركة بخصوص هذا الموضوع. على أي حال الموضوع بين أيديك، وطبعا لدينا دقائق معدودة ويجب أن نغلق ملف هذا الأمر. تحدثنا أحبتي الفضل حتى الآن عن مسألة الخلفيات الموجودة وأهداف الغرب، وقلنا بأنها هي في الواقع عملية سياسية، وربما يقول هناك تيار يسعى لعودة القومية العرقية والنازية الجديدة، وتريد أن تلحق وصمة العار والكراهية الذي يستهدف المسلمين خاصة في الأماكن في بلدان الغربية التي يعني الأقل هناك أقليات من المسلمين موجودون في تلك المناطق. اسمحوا لنا لندخل معنا ونشارك سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لكي يسلط لنا الضوء على هذا الموضوع. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر انضمامك لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا، حياكم الله، عليكم السلام،
بارك الله فيك. سماحة الشيخ، في الواقع كان لدي أسئلة كثيرة لكن أكتفي بقراءتك لهذا الواقع، قراءتك لمحاولات التي يشنها الغرب بخصوص الإسلام، إسلام فوبيا، وبالمقابل المسلمين ماذا قدموا، ماذا عملوا، قراءتك بشكل عام لهذه الظاهرة في عالمنا.
يعني من المؤسف أن الغرب يعني مع كل ما يدعيه من الديمقراطية والحريات وحرية الرأي، نجد بأن هذه الدول الغربية التي تسعى دائما إلى تحطيم الإسلام والمسلمين وطبعا تشويه الصورة الإسلامية، ولا شك بأنه هناك يعني منهج معتمد عند الكثير من الشخصيات والجمعيات التي تعتبر الإسلام يشكل خطرا على هذه الوجود الغربي. لا شك بأن المسلمين يعني إذا صحوا كما كان يدعو الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى صحوة الإسلام، صحوة المسلمين، لا شك بأن الصحوة الإسلامية المتنوعة في العالم وخاصة في الغرب يعني جعلت الغرب يبدي كما يقال نواجذه، ويبدي طبعا أساليبه العلنية لتشويه الإسلام وتحقير المسلمين حتى طبعا يعني من جهة أنه يحطم المسلمين، فبالتالي يعني قد يبعدوهم عن تعاليمهم أو عن معتقداتهم أو الاعتزاز بهذا الدين الذي ينتمون إليه. ومن جهة أخرى لا شك أستاذنا العزيز أن هناك خوف عند الغرب من انضمام الكثير من الغربيين، وطبعا عند معرفتهم بالإسلام نحن نقرأ ونعرف بأن الكثير من الغربيين نتيجة الخواء المادي الذي طبعا يعيشه العالم الغربي، لأنه طبعا المنظمات والحكومات والدول الأوروبية بشكل عام الغربية هي أوصلت الإنسان الغربي إلى الانسداد الروحي والانسداد النفسي، وبحيث أنه المجتمع الغربي يعني عندما يتعرف على هذه القيم وهذه المنظومة الكبيرة من المعارف الأخلاقية والدينية والإسلامية لا شك بأنه إما أن يتأثر بها وإما أن يعني أن يدخل في الإسلام. ولذلك أنا أعتقد بأن الغرب يعني هو يتوجه هذا التوجه يعني متعمدا، حتى طبعا كما تفضلت يجعل هناك فوبيا يعني خوف من الإسلام والمسلمين. ولذلك نجد بأن هناك الدعايات الخاطئة والدعايات الكاذبة ضد الإسلام والمسلمين، تشويه الصورة، تشويه معتقدات المسلمين، وطبعا التخويف والترهيب من المسلمين. ولذلك هم يستغلون كل حادثة يعني قد تقع في بعض المناطق أو هنا أو هناك لإبرازها، وبالتالي تخويف العالم الغربي والمجتمع الغربي وجعل الفوبيا في نفوسهم، حتى لا يتعرفوا إلى هذا الدين وهذه القيم الأخلاقية.
جميل.
ونعم لذلك أنا أعتقد بأنه هو شعورهم بالخوف هو الذي يدعوهم إلى مثل هذه يعني الدعايات.
جيد. سمحت شيخ باعتبار الوقت جدا ضيق، في أقل من دقيقة لو حدثتني عن الواجب الذي يقوم به الشباب في العالم الإسلامي في البلدان الغربية أو في البلدان الإسلامية، في أقل من دقيقة لو سمحت.
نعم، يعني هي مشكلة العالم الإسلامي مع الأسف يعني هو يتلهى ببعضه كما تتلهى الكثير من الدول الإسلامية ببعضها، والغرب والبريطانيا والإنجليز الذين جعلوا المسلمين يحاربون بعضهم بعضا. ومع الأسف أنا أقول بكل صراحة أن حتى المسلمين في العالم الغربي هم تقريبا مفككين، هم مفككون متباعدون، ومع الأسف يعني يستغل الغرب هذا التناحر بين الجاليات الإسلامية والوجود الإسلامي في الغرب. وبالتالي أنا أدعو من خلال هذه طبعا اللقاء الطيب والمبارك أنه العالم الإسلامي المتواجد في الغرب إلى الاتحاد كما دعا الإمام الخميني رضوان الله عليه دائما إلى وحدة المسلمين حتى في الغرب، وإلى تكاتفهم وإلى تعاونهم وإلى حوارهم، حتى يشكلوا قوة كبيرة يعني إعلامية ودينية واجتماعية، حتى طبعا يستطيعوا مواجهة هذه الدعايات.
نعم، أحسنتم.
الغربية المضلة.
جزاكم الله خير الجزاء سمحت الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي، كنت معنا من بيروت. كما نشكر أصدقائنا الشباب المستمعين على طيب المتابعة، تحدثنا عن الخلفيات التي تكون خلف موضوع الإسلاموفوبيا، الأهداف الغربية، العملية السياسية الكبيرة التي يقودها الساسة الغربيون حقيقة في محاولاتهم في إعلامهم. وأيضا قلنا بأنه يمكن أن نبدأ من داخل أنفسنا، أن نصحح سلوكنا، أن ندعو إلى سيرة رسول الله، إلى القرآن الكريم من خلال عملنا، من خلال سلوكنا. هذا ما نتحمله من مسؤولية. الانتساب إلى الإسلام يحملنا مسؤولية، شئنا أم أبينا. يوم غد، يوم القيامة، يجب أن نكون أمام الله سبحانه وتعالى ويجب أن نكون مسؤولين. المشكلة أنه أعلامنا وشبابنا ربما يفتقدون لآلية المواجهة. يجب على التربويين، علينا كشباب أن نجتمع فرادى أو مثنى وفرادى كما في الآية المباركة، ونقوم لله ومن أجل الدعوة إلى الإسلام الحنيف الرؤوف الرحمن الرحيم، ونبث للعالم من خلال ما نمتلكه من وسائل مواقع التواصل الاجتماعي من رحمة الإسلام، من بر الإسلام، من كل الصفات الخيرة للإسلام، وحتى من الأحكام التي ربما فيها شيء من العنف، ونبين بأن هذا العنف ليس عنفا كما تدعون كما تذهبون، بل هو عين الرحمة للإنسانية. شكرا لكم أصدقائنا الشباب، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.